صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. المسألة الخامسة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها. البحث حول المعاوضة على الميتة، لا بأس بذكر تمهيد له من أجل تحديد موضوعه، فإن الميتة تارة تكون ميتة طاهرة، وأخرى تكون ميتة نجسة. الميتة الطاهرة كل ما مات مذبوحا على الطريقة الشرعية، أو ما مات مما ليس له نفس سائلة، فإن ميتة هذين الصنفين ميتة طاهرة. وتارة تكون الميتة نجسة، وهي ميتة ذي النفس السائلة إذا لم يذبح على الطريقة الشرعية. وهذه الميتة النجسة قسمان، فقسم منها الأجزاء التي تحلها الحياة كالذراعين والرجلين مثلا، والقسم الآخر الأجزاء التي لا تحلها الحياة كصوفها ووبرها وما شاكل ذلك. وموضوع بحثنا في هذه المسألة الخامسة خصوص القسم الأول من القسم الثاني، يعني الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة النجسة. هذا هو محل البحث، الأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة النجسة. وشيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بحث حول مسألة بيع الميتة في مقامين. المقام الأول بحث فيه حول جواز المعاوضة على الميتة وعدم جوازها. والمسألة الثانية أو المقام الثاني بحث فيه حول جواز الانتفاع من الميتة وعدم جوازه. ومنهجيا ينبغي تقديم البحث حول المقام الثاني على المقام الأول، كما صنع ذلك السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، رغم أنه على مبانيه قدس الله نفسه لا يحتاج إلى هذا الأمر، لأنه ثبتت للميتة منفعة أو لم تثبت لها منفعة، فهو لا يشترط وجود المنفعة في المبيع. فحينئذ إثبات أن الميتة لها منفعة أو ليس لها منفعة، ثم البحث حول جواز المعاوضة على الميتة وعدم جوازه، إنما يتم على مبنى من يرى أن المنفعة والمالية دخيلة في جواز المعاوضة. وبما أن الشيخ الأعظم قدس الله نفسه الزكية يبني على ذلك، يبني على أن وجود المالية في المبيع دخيل في جواز المعاوضة، فكان عليه من ناحية منهجية أن يبحث حول المقام الثاني أولا، وهو جواز الانتفاع وعدم جوازه، ثم يبحث حول جواز المعاوضة وعدم جواز المعاوضة. لذلك نحن نبحث أولا حول المقام الثاني، ثم نشرع في البحث حول المقام الأول. وخلاصة البحث في المقام الثاني أن الروايات، أن الأعلام عفوا، قد استدلوا على عدم جواز الانتفاع بالميتة بأدلة متعددة، وأهم هذه الأدلة عبارة عن الروايات الخاصة في المسألة، وأما الروايات العامة فقد تقدم الكلام حولها مكرراً، وكذلك الاستدلال أيضا بالنجاسة لحرمة المعاوضة أيضا تقدم الكلام حوله مكررا، فعمدة الاستدلال هنا بالروايات. والروايات الخاصة طائفتان، الطائفة الأولى الطائفة المانعة من المعاوضة، والطائفة الثانية الطائفة المجوزة. فنبحث أولا حول هاتين الطائفتين لنرى ما هو ثابت من هاتين الطائفتين من الأدلة، وبعد ذلك على فرض ثبوت روايات معتبرة لكلتا الطائفتين نبحث عن وجه الجمع بينهما، وبعد أن نصل إلى نتيجة ننتقل إلى البحث حول المقام الأول بحسب ترتيب الشيء. فالكلام فعلا يقع حول بيان الروايات الخاصة التي استدل بها على المنع من المعاوضة، على عدم جواز المعاوضة، وهي عدة روايات. الرواية الأولى مكاتبة قاسم الصيقل، قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثوبي فأصلي فيها. هذا في نسخة الكافي، في نسخة التهذيب أفأصلي فيها بزيادة همزة الاستفهام. فكتب عليه السلام إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلى أبيك عليه السلام بكذا وكذا، يعني نفس المسألة، فصعب علي ذلك فصرت أعملها من جلود الوحشية الذكية. فكتب عليه السلام إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فإن ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه عندما سأله الصيقل بأنني أعمل أغماد السيوف من جلود الميتة، والإمام الرضا أجابه بأنه لا بد أن تتخذ لذلك ثوبان لصلاتك ثوبان، الإمام الجواد أجابه بهذا الجواب: فإن ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس. استدل بعض الأعلام بمفهوم جواب الإمام الجواد عليه السلام على حرمة الانتفاع بالميتة، فإن ما تعمل ذكيا بمفهوم الشرط، يعني إنما تعمله إن لم يكن ذكيا ففيه بأس. فمفهوم الشرط يدل على وجود البأس في عمل غير المذكى. هذا عمدة الاستدلال بالرواية، إلا أن الرواية يشكل الاستدلال بها سندا ودلالة. أما سندا فهي ضعيفة بنفس الصيقل، بنفس قاسم الصيقل، لأنه مجهول لم تثبت وثاقته. وأما دلالة فالذي أتصوره، وإن أطال الأعلام بين مثبت لدلالة هذه الرواية على حرمة الانتفاع وبين مثبت لدلالة هذه الرواية على جواز الانتفاع كالسيد الخوئي قدس الله نفسه، بين هذين العلمين أو بين هذين الرأيين الذي يتصور أن الرواية أجنبية عن المقام أصلا، فلا دلالة لها لا على جواز الانتفاع ولا على عدم جواز الانتفاع، بل كل ما تدل عليه الرواية أن السائل سأل الإمام عليه السلام لا من ناحية حكم عمله بأغماد السيوف التي يعملها من خلال جلود الميتة، وإنما كان يسأله عن الصلاة وهو يعمل هذا العمل، فبما أنه يتعامل مع جلود الميتة ما هو حكم صلاته؟ وقد جاء جواب الإمام الرضا عليه السلام على طبق سؤاله، فقال له اتخذ ثوبا لصلاتك، مما يعني أنك بما أنك تتعامل بجلود الميتة فحينئذ ينبغي عليك أن تتخذ ثوبا للصلاة، ويجوز لك أن تصلي في ماذا؟ في هذا الثوب الذي تعمل به جلود الميتة. والإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أقر جواب والده الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فقال له فإن تعمل ذكيا فلا بأس، يعني لا بأس أن تصلي في أثوابك ولا تحتاج أن تتخذ أثوابا أخرى. وأما دعوى التقرير التي أفادها سيد الأساطين قدس الله نفسه، وهو أن الإمام الرضا قد أقر السائل على عمله، فهذه دعوى غير ظاهرة، فإن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ليس من وظيفته في مثل هذه الموارد أن يقر السائل أو أن يخطئ السائل، فحتى لو كان السائل يفعل حراما ينتفع بالميتة، ما دام هو لم يسأل عن حكم الانتفاع بالميتة وإنما سأل عن ما يترتب على الانتفاع بالميتة وإن كان ذلك من الحرام، والإمام أجابه بطبق هذا على طبق سؤاله من غير أن ينظر إلى حلية عمله أو إلى حرمة عمله. فالرواية والحق والإنصاف أجنبية عن المدعى ولا يستدل بها على شيء. وأما الرواية الثانية التي استدل بها على حرمة الانتفاع فهي خبر ابن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا. الرواية من ناحية الدلالة تامة ومعتبرة، فإن السائل قد سأل عن حكم الانتفاع بالميتة وسؤاله مطلق، والإمام عليه السلام لم يستفصل منه بأن سؤالك عن الانتفاع من الميتة الانتفاع بأي شيء، بأكلها، باستصباحها، بشيء آخر، بالانتفاع من جلدها، لم يستفصل وقال له لا. فيستفاد من الرواية أن الانتفاع بالميتة لا يجوز، إلا أن مشكلة هذه الرواية في سندها من ناحية علي بن المغيرة، فإنه لا توثيق له صريح، وإن كان بعض الأعلام قد استظهر وثاقته من عبارة النجاشي في حق ولده الحسن، حيث قال النجاشي عليه الرحمة الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو وأبوه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام عليهما السلام، وهو يروي كتاب أبيه عنه وله كتاب مفرد. هنا بحث شائك للأعلام في هذه العبارة، وهي عبارة ثقة هو وأبوه. هذا البحث الشائك من ناحية أن الواو في وأبوه هل هي واو عاطفة أم هي واو استئنافية؟ الذي بنى عليه جملة من الأعلام أن الواو عاطفة، وهذا اللفظ تعبير متكرر في كتب الرجال لا في كتاب النجاشي وحده، بل في كتب الرجال المختلفة حتى في كتب أبناء العامة دائما ما يرد هذا التعبير، ثقة هو وأبوه، أو ثقة هو وأبوه وجده مثلا، هذا التعبير سيال في علم الرجال. إلا أن المشكلة هنا من ناحيتين. الناحية الأولى أننا إذا حملنا الواو على كونها عاطفة يلزم من ذلك أن يكون هو الذي روى عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله، تكون عبارة هكذا: الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي. الآن نضع شرطة ثقة هو وأبوه، ثم نضع شرطة ثانية روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، تكون العبارة بهذا النحو: فهو الحسن نفسه روى عن أبي جعفر، مع أن الحسن لا يعقل أن يكون قد روى عن الإمام الباقر عليه السلام. لماذا؟ يقول سيد الأساطين قدس الله نفسه الزكية في معجم رجاله، يقول: لأن الحسن قد روى عنه عبد الله بن نهيك، وعبد الله بن نهيك إما روى عنه بواسطة وإما روى عنه بغير واسطة. على أي حال، قلنا بأنه بواسطة يرد إشكال، وقلنا بأنه من غير واسطة يتعمق الإشكال. لماذا؟ يقول: لأن الراوي عن ابن نهيك هو حميد بن زياد، وحميد بن زياد متوفى سنة 310، فلا يعقل أن يكون ابن نهيك حميد بن زياد المتوفى سنة 310 راويا عن ابن نهيك، وابن نهيك راو عن الحسن أو بالواسطة راو عنه، والحسن يروي عن الباقر. لا يمكن، إذا كان هكذا تسلسل السند لا يمكن أن يروي عن الباقر حتى مع واسطة، بل لا بد من وسائط متعددة. فمن هذه الناحية يرد إشكال في جعل الواو ماذا؟ عاطفة. وأما هذا الإشكال من هذه الناحية، الإشكال من الناحية الثانية من ناحية العبارة نفسها لا تستقيم، حيث يقول: الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو وأبوه، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام، وهو يروي كتاب أبيه، وهو يروي كتاب أبيه، لا تستقيم العبارة. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وروى كتاب أبيه مثلا، له العبارة تكون مستقيمة. روى عن أبي جعفر وعن أبي عبد الله وكتاب أبيه وكتاب أبيه، أيضا عبارة مستقيمة. أما المجيء بالضمير مجددا وهو يروي عن كتاب أبيه، لا يكون ذلك، لا تكون العبارة بذلك مستقيمة، فحينئذ لا بد أن تكون الواو استئنافية، وتكون العبارة هكذا: الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو، تهت، وأبوه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام وهو يروي كتاب أبيه، تكون العبارة مستقيمة حينئذ، ويندفع الإشكال الذي تقدم. فحينئذ إذا كانت الواو استئنافية لم تكن ماذا؟ العبارة مفيدة للتوحيد. قال السيد الخوي قدس الله نفسه هكذا: وقد يستفاد من هذا الكلام توثيق الابن والأب كليهما، لكنه يتوقف على أن تكون في جملة وأبوه عاطفة، وأن يرجع الضمير في كلمة روى إلى الحسن، وهذا لا يصح، فإنه مضافا إلى عدم ملائمة ذلك لقوله وهو يروي كتاب أبيه، أن الحسن لا يمكن أن يروي عن الباقر عليه السلام. والوجه فيه أن راوي كتاب الحسن هو عبيد الله بن نهيك أو بن نهيك، إما بلا واسطة كما ذكره الشيخ طوسي يعني، أو بواسطة سعيد بن صالح كما ذكره النجاشي. وعبيد الله ابن نهيك من مشائخ حميد بن زياد المتوفى سنة 310، ولا ينكر روايته عن أصحاب الباقر عليه السلام بلا واسطة ولا بواسطة واحدة. إذن فتعين أن يرجع الضمير إلى الأب فتكون جملة وأبوه روى مستأنفة، فلا دلالة فيها على توثيق علي بن أبي المغيرة. وما أفاده قدس الله نفسه الزكية متين من ناحية الإشكال الثاني، إلا أنه بل من ناحية الإشكال الثاني متين جدا، إلا أن العبارة مع ذلك تبقى مضطربة أيضا، يعني التعبير لا يكون تعبيرا كتعبيرات النجاشي قدس الله نفسه الزكية بأن يقول ثقة هو ويسكت. هذا الإتيان بالضمير لا معنى له حينئذ، إنما يؤتى به فيما لو كان هنالك عطف من أجل التأكيد مثلا. أما إذا لم يكن هنالك عطف فأن يقول الحسن بن علي بن أبي المغيرة الزبيدي الكوفي ثقة هو، هذا لعله ليس من التعابير المألوفة، يعني غاية الإشكال حينئذ أن يكون هذا التعبير ليس من التعابير المألوفة، ولكن نحن مضطرون لقبول إشكال السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، لأن حمل التوثيق حمل الواو على العاطفة يلزم منه المحذور المتقدم، وهو لا يمكن الالتزام به. فالرواية من حيث الدلالة معتبرة، إلا أنها من حيث السند مشكلة. الرواية الثالثة التي استدل بها ما رواه الوشاء، قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت جعلت فداك، إن أهل الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها، فقال حرام هي، فقلت جعلت فداك فيستصبح بها، فقال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام. فالرواية هنا دلت على حرمة الانتفاع بإليات الغنم المقطوعة منها وهي ميتة، دلت على حرمة الانتفاع بها في مجال الاستصباح، يعني أن يستضاء بزيتها. وبما أن الاستصباح لا خصوصية له فيتعدى من الاستصباح إلى غيره من المنافع، وتكون الرواية دالة على ماذا؟ على حرمة سائر الانتفاعات من الميتة. إلا أن الرواية يمكن التأمل في سندها ودلالتها، أما سندها فهو ضعيف بالمعلى البصري، فإن المعلى البصري لم يرد توثيق له أصلا، والنجاشي عبر عنه قدس الله نفسه الزكية بأنه مضطرب الحديث والمذهب. وهذا التعبير على أي حال وإن لم يكن صريحا في التضعيف، لكن مع عدم ورود توثيق له وتعبير النجاشي بهذا التعبير عنه لا يمكن ماذا؟ لا يمكن استفادة توثيقه. وأما دلالة الرواية فإن تعليل الإمام عليه السلام فيها يمنع من أي شيء؟ يمنع من حملها على ظاهرها، حيث أن الإمام في مقام التعليل للحكم عندما قال حرام هي، بعد ذلك قال له جعلت فداك فيستصبح بها، قال أما علمت أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام؟ هذا التعليل على ظاهره لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن إصابة النجاسة لليد والثوب ليس من المحرمات قطعا، ولو شاء الإنسان أن يصيب بدنه بتمامه لا مجرد اليد والثوب، لو أراد أن يلوث بدنه من رأسه لا أخمصيه بالنجاسة، لا حرمة في ذلك، فحينئذ لا يكون لفظ الحرمة ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في عدم الجواز، وإنما من أجل التحفظ على جلالة كلام الإمام عليه السلام يحمل لفظ الحرمة على الإرشاد إلى النجاسة، يعني كأنه إرشاد إلى نجاسة هذه الميتة، إلى نجاسة هذه الإلياء، والإرشاد إلى النجاسة لا يلازم ماذا؟ لا يلازم حرمة المعاوضة، لا يلازم حرمة المعاوضة. فهذه الرواية أيضا غير صالحة. الرواية الرابعة، فإلى هنا ثلاث روايات لم نتحصل على رواية تامة من الناحيتين للاستدلال بها على حرمة الانتفاع. الرواية الرابعة ما رواه الكاهلي، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده ممن أو عمن قطع إليات الغنم، فقال: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به ما لك. ثم قال: إن في كتاب علي عليه السلام إنما قطع منها ميت لا ينتفع به، إنما قطع منها ميت لا ينتفع به. هذه الرواية رماها جمع من الأعلام بأنها، ومنهم سيد الأساطين قدس الله نفسه، بأنها ضعيفة السند، ولكن الرواية لها طريقان. طريق الأول طريق الشيخ الكليني قدس الله نفسه الزكية في الكافي، وهو ضعيف بسهل بن زياد كما أفاد ذلك السيد الخوي. وأما الطريق الثاني فهو طريق الشيخ الصدوق عليه الرحمة، والشيخ الصدوق لا يقع في طريقه سهل بن زياد، فالرواية تكون معتبرة السند على ضوء طريق الشيخ الصدوق قدس الله نفسه. ورواية ودلالة الرواية بحسب الظاهر أيضا تامة، دلالة الرواية بحسب الظاهر تامة، إنما قطع منها ميت لا ينتفع به، إنما قطع منها ميت لا ينتفع به. فالإمام عليه السلام وجه عدم الانتفاع بإليات الغنم بأنها ماذا؟ بأنها ميتون، يعني ذكر هذا الوصف ليفيد الوجه في عدم الانتفاع، فيستفاد من ذلك حرمة الانتفاع بالميتة، عدم جواز الانتفاع بالميتة. ولكن قد يتوهم بعضهم، أنا هذا التوهم الآن بحسب المطالعة السريعة ما رأيته، ولكن في ذهني هذا التوهم من السابق، وهو أن الرواية لا يصح التمسك بها لمعارضة ذيلها لصدرها، لعدم التوافق بين صدرها وذيلها، فتكون مجملة، لأن صدر الرواية يقول: لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح به ما لك. إذن فالإمام عليه السلام يقول: لا مانع من الانتفاع بها إذا كان ماذا؟ إذا كان يعني لا يتحقق إصلاح المال إلا فيما لو قام ببيعها وقام بالاستفادة منها، فحينئذ لأجل إصلاح المال لا بأس بقطعها. بينما ذيل الرواية مفيد، بينما ذيل الرواية صريح في عدم جواز الانتفاع بالميتة، والظاهر أن هذا التوهم غير صحيح، لأن المراد من المال في صدر الرواية هو نفس الغنم، فإن وجود الإليات في الغنم يفسدها، فقطعها يصلحها، فذلك إصلاح للمال. فيقول الإمام عليه السلام: لا بأس بقطعها، نعم، فإن في إذا كنت تريد إصلاح مالك، إصلاح مالك أي مانع من ذلك؟ أما أنك تقطعها لأجل أن تبيعها فهذا ممنوع، الانتفاع بها ممنوع، فلا تعارض بين الصدر وبين الذيل، وتبقى دلالة الذيل على ما هي عليه. الرواية الخامسة التي استدل بها على حرمة الانتفاع موثقة سماعة، قال: سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال: إذا رميت، أو إذا رميت، فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. يعني في مقام الصيد، بل إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا. والرواية أيضا يبدو بأنها تامة السند. وأما ما أفاده الشيخ الغروي قدس الله نفسه الزكية وبعضهم أيضا من أن هذه الرواية غاية ما يستفاد منها، يعني يدعون هكذا، يدعون أن لها ظهور في الاستفادة من جلود السباع فيما له مثلا ربط بالمائعات، كجعلها مثلا قربة للماء أو ما شاكل ذلك، وبما أن ذلك يتسبب في نجاسة المائعات، فلذلك الإمام عليه السلام منع منه. هذا استظهار من الرواية بلا وجه، فإن الرواية تدل على حرمة الانتفاع مطلقا بالجلود إذا كانت السباع ميتتان. صحيح شيخنا؟ مو صحيح؟ شلون في ذبح الغنم؟
ذبح الغنم يعني متى يكون حلال أكل الغنم؟ إذا كان يذكى
بالذبح.
بني شلون الحين إذا رميت؟
لا، ذكاة الصيد الكلام. كلام ذكاة الصيد. فهذه الرواية يبدو أيضا دلالتها تامة، والرواية الأخيرة أيضا دلالتها تامة، وهي معتبرة في السكون المتقدمة عن الصادق عليه السلام: السحت ثمن الميتة. فإن هذه الرواية لو كنا نحن وهي، فإنها أيضا واضحة الدلالة على حرمة الانتفاع بالميتة. السحت ثمن الميتة، فتعلق السحت بالثمن، بثمن الميتة، وهذا واضح في حرمة الانتفاع وعدم جواز المعاوضة. فإلى هنا تحصل لدينا وجود ثلاث روايات، أو وجود روايتين على الأقل، تدلان على حرمة الانتفاع بالميتة. يأتي الكلام حول الطائفة الثانية ووجوه الجمع، والحمد لله رب العالمين.